نحن وضحنا الوجه الأول وجواز يعني هذه القضية، يعني فتوى السيد بأنه يجوز إيداع في البنوك الأهلية مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. هذه مسألة وضحناها. ويقول بأنه ينيط ويوقف المعاملة على هذه القضية، يعني يقول إن أعطيتموني الربح أنا أودع، وإن لم تعطوني الربح لم
لا أعطيكم الأموال.
لا بمعنى أن يبنى في نفسه، أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه. يعني مثلا في بعض الأشخاص يقولون بأنه إذا أعطاني الزيادة أخذ، وإذا ما أعطاني الزيادة لم أخذه عادي. يقول هنا ليس إشكال فيها أصلا، يعني وكأنما يفهم بأنه لم يشترط ولكن في نيته بأن يحصل على الزيادة،
يحب الأخذ.
نعم يعني. يحب أخذ الزيادة. نعم. ولكن لم يشترطها في المعاملة.
نعم.
لأن المؤمنون عند شروطهم عنده، إذا شرط يعني المعاملة متوقفة على هذه القضية، إذا توقفت المعاملة يعني تصبح المعاملة معاملة ربوية، ولأجل هذا لا يجوز. ولكن إذا لم يشترط ولو كان في باله أنه يحصل على الزيادة، عادة يحصل على الزيادة،
زيادة الخير.
نعم.
خير.
لكن إذا لم يحصل ولم يدفعه البنك له لم يطالبه، يقول هنا لا إشكال في هذه القضية
في حال عدم المطالبة.
نعم. هذه لا إشكال في هذه القضية. مسألة أخرى، لا يجوز إيداع الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة.
نعم.
في المسألة الأولى قال يجوز مع عدم الشرط، هنا يقول لا يجوز مع الشرط.
نعم.
يعني إذا شرط بعد
لا يجوز.
لا يجوز. نعم. ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط. يعني لا، هنا ماذا يقول سيد السيستاني؟ يقول لا يبطل الشرط هنا، لا يبطل، لا تبطل الإيداع، الإيداع صح وبطل
الشرط،
الشرط باطل. يعني الزيادة هو لا يملك الزيادة فقط
ولا يجوز له المطالبة.
نعم. كأنما هكذا، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه. هاي معناته.
نعم.
المسألة دقيق.
نعم.
بأنه إذا شرطه صحت المعاملة، الإيداع صح ولكن الشرط بطل.
صحيح.
كأنما فرق بين الشرط وبين الإيداع. خب، فإذا الإيداع صحيح والشرط
غير صحيح،
باطل. فإذا دفع، فإذا دفع هذه تختلف مع المسألة الأولى، إذا لم يشترط ودفع البنك يستطيع أن يحصل عليها لأنه لم يشترط. لكن إذا شرط ودفع البنك يقول هنا لا يملك الزيادة.
نعم.
ففي مسألة الأولى لأنه لم يشترط ملك الزيادة.
نعم.
هنا شرط ولم يملك
زيادة.
الزيادة، لم يملك الزيادة ولكن يجوز له التصرف. يستثني هذه القضية فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط. يقول لأن أصحاب
لأن المودعين، سائر المودعين
أحسن، لأن البنوك أهلية هي قائمة.
نعم.
بأموال، وإذا علم بأن أصحاب،
نعم،
يعني هناك مجموعة يقوم البنك بأموال هؤلاء الممولين للبنك،
والكل راضي بهذا الشرط،
يعلم بأن الكل راضي بهذه القضية، تصبح من باب المصالحة أصلا.
نعم.
أنا أحب أن أعطيك لا بأس، فمن باب المصالحة ليس من باب الشرط.
نعم.
يقول يجوز ليس من هذا الباب، من باب آخر، يمكن من باب المصالحة. يقول إذا علم بأن أصحاب البنك هم راضون بهذه القضية ويرضون بهذه القضية يستطيع أن يتصرف في مقدار الربح.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعين الكرام، سنكمل الحلقة بعد فاصل قصير، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. Thank you. مستمعينا الكرام، عدنا من جديد ومرحبا بكم لنتابع معكم الأسئلة المتعلقة بالإيداع في البنوك الحكومية. شيخنا الفاضل، ماذا رأيكم ورأي سماحة العلماء من منطلق سماحة السيد السيستاني؟ وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يدققون في هذه الأمور بإذن الله.
سماحة سيد القائد حفظه الله، في هذه المسألة حل هذه القضية بأنه أنت توكل المصرف في استثمارات بصورة مطلقة. وبهذه القضية خرج من مسألة الربا وقضية مسألة الربح، بأنه أنت قد وكلته في هذه القضية وهو يستثمر الأموال في مشاريع ويعطيك الربح حتى ولم لم تعلم ما هو مقدار الربح. سيد السيستان في قضية البنوك الأهلية تكلم عن قضية الشرط، شرط الربح وعدم شرط الربح، لكن في البنوك الحكومية سماحة سيد السيستاني حفظه الله يقول لا يجوز الإيداع، نعم لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، يعني مباشرة يقول
ربا.
لماذا؟ بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، يقول حتى ولو لم يشترط لكن يتوقع الزيادة، كأنما هكذا يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن البنوك الحكومية تعمل بأموال المصالح العامة للناس.
نعم.
بالأموال العامة للناس، هي وكيلة بأنه الحكومة هكذا هي المستولية على الأموال، مستولية على الأموال العامة.
نعم.
فإذا هي مستولية على الأموال العامة فهي وكيلة لعامة الناس في تصرف في هذه الأموال.
نعم.
يعني البنوك الحكومية هي وكيلة عن الناس بأجمعهم.
نعم.
على الأموال الإسلامية، في القطر الإسلامي بأجمعه، هسه فئة كانت أو ما شابه ذلك. فيقول كونا أن البنك ليس مالكا للأموال لا يجوز للبنك أن يعطي ربحا لمن يطالب الربح،
وكأنه خصص شخص دون آخرين.
نعم. إذا كانت البنوك أهلية يحل هذه القضية من خلال المصالحة، بأنه إذا علم بأنهم، لكن البنوك الحكومية كونها ليست مالكة بل هي مستولية على الأموال ولا يجوز لها التصرف في هذه القضية في المسألة الربوية، يقول بأنه حتى ولو لم يشترط لكن يطالب بهذه القضية لا يجوز بأن تعطي ربحا للطرف المقابل.
نعم.
بل بحكم المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها. هذه مسألة خارجة. هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي. هنا سيد السيستاني يحل هذه القضية من خلال كذلك الحاكم الشرعي.
إذا أذن له الحاكم الشرعي
هكذا يقول سيد السيستاني، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما إيداع مع الإذن والترخيص المذكورين كما صدر ذلك من نال المؤمنين كافة، هو سماحة السيد يقول، فيقع صحيحا ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي.
نعم.
نعم. وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. يعني الربح الذي تأخذه أنت، يقول الإيداع يجوز،
نعم.
الإيداع يجوز في البنوك الحكومية بإذن الحاكمة الشرعي، فهذا الإيداع. والربح ماذا يفعل به؟ يقول بأن مسألة الإيداع تصبح كمسألة البنوك الأهلية بعد إذن الحاكمة الشرعي. والربح ماذا أفعل؟ يقول يقسمه نصفين، نصفين يتصدق على الفقراء ونصف الآخر يتصرف فيه.
وهذه هذا. صدقة يعني واجبة، يعني يجب عليه أن يتصدق. فتوى.
نعم هذه فتوى بأنه هذا الربح الحاصل من البنك الحكومي يقسمه نصفين، نصف للفقراء والمساكين ونصف الآخر يتصرف فيه، هذا بالنسبة إلى الربح.
فإذا خلاصة الكلام أن الإيداع إذا كان على رأي السيد القائد فلا إشكال، لأنه عمليا هو فوض البنك، والبنك هو مفوض ووكيل من طرف من الشخص، فهو حر التصرف في هذا الأمر ولا إشكال في هذا في الإيداع. وفي رأي السيد السيستاني الإيداع إذا كانت عند الحكومة الأهلي البنك الأهلي، فهنا إذا كان عدم الشرط فإذا لم يشترط فلا إشكال، وإذا اشترط وهو يعلم بأن الباقي لهم رضا فأيضا لا إشكال عمليا من باب المصالحة كما تفضلتم. وإذا كانت حكومية فحاصل الكلام أنه بإذن الحاكم الشرعي يجوز، والربح يتصدق ب يعني يأخذ نصفين يقسمه قسمين، قسم يأخذ هو وقسم يتصدق على الفقراء. أحسنتم شيخنا الفاضل على هذه الإجابات الدقيقة والمهمة جدا، حتى لا يتورط الإنسان في إدخال المال الحرام بحياته وفي حياته الاجتماعية واليومية. بهذه الأسئلة والأجوبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إجابات قيمة ودقيقة ومهمة، كما أشكر حسن متابعتكم مستمعين الكرام. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة.
سنسير في الدرب الطويل إلى أمانينا العذاب، سنسير مع عوتي الذئاب فلن نخاف من الذئاب، سنسير في الدرب الطويل إلى أمانينا العذاب، سنسير مع عوتي الذئاب فلن نخاف من الذئاب، قولوا لهم وضح السبيل فلن نكل ولن نهاب، قولوا لهم وضح السبيل فلن نكل ولن نهاب، قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، يا أمتي لن يبلغوا من أرضنا ما يطلبون لو أنهم في كل يوم يحشدون ويجمعون، يا أمتي لن يبلغوا من أرضنا ما يطلبون لو أنهم في كل يوم يحشدون ويجمعون ويهددون بأنهم سيحاربون ويضربون، ويهددون بأنهم سيحاربون ويضربون، قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، ويلوحون بما لديهم من سلاح أو جنون يا أمتي لن يبلغوا لن يبلغوا ما يقصدون ويلوحون بما لديهم من سلاح أو جنون يا أمتي لن يبلغوا ما يقصدون وعد من الله الكريم وغير هذا لن يكون وعد من الله الكريم وغير هذا لن يكن قولوا لهم قولوا لأيام الثابتين على الفساد العائشين على السرى
فهناك من حول المساجد احتشد المستبسلون أبناؤك الأحرار أبناؤك الأحرار حول المساجد هم الحصون سيقاتلون الغادرين سيقاتلون الغادرين بعزمهم وسينصرون سيقاتلون الغادرين بعزمهم وسينصرون
قولوا لأشياع خراب النابتين على الفساد العائشين على السراب قولوا لهم قولوا لأشياع خراب النابتين على الفساد العائشين على السراب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بألف خير أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة رافقونا تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية والعشرين وعلى مدى 10 دقائق من أخلاق السبطين يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 33 بعد ذلك نقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 50 وعلى مدى 40 دقيقة برنامج حضارة الإسلام في الساعة 5:35 وعلى مدى 9 دقائق تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 برنامج هوليوود الوجه الآخر يأتيكم في الساعة 6:27 قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 6:42 الواحة الأدبية في 7:01 برنامج صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 6:07 بعد ذلك تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال شكرا لكم مستمعينا الكرام لأنكم دائما معنا وفي أمان الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية أمن الرصافة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبب جبينه عرقا باردا تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابهم الرثة المتسخة ورائحتهم التي تزكم الأنوف، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي، لكن نقطة ضعفه عائلته، وأفعالهم في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف متمتما: هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدة. هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير، فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك، أتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني، اقتلني، دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيال ثوب أمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني، ماما. بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعي أمه:
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة، بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا.
وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. وعادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء، كلا كلا بالله عليك أترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك، دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط،
قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملهوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها أرضا، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي، يا جدتي، أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي.
Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، وتحية مباركة ندعوكم بها لمرافقتنا في لقاء اليوم في روضة الأخلاق المحمدية الغراء التي جلاها للعالمين سبط نبي الرحمة عليهما السلام. الشدة في مخاطبة الظالمين والرأفة بالمؤمنين هي من أخلاق المحمديين التي نص عليها القرآن الكريم في آخر سورة الفتح، كما أن قبول العذر من المحق والمبطل هي من الأخلاق التي أوصانا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وما اخترنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات روايات ثلاث تحكي صورا لهذه المكارم، تابعونا على بركة الله. أيها الكرام، قال الحافظ الحنفي الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب: ذكر الثقة أن مروان بن الحكم شتم الحسن بن علي عليهما السلام، فلما فرغ قال الحسن: إني والله لا أمحو عنك شيئا، ولكن موعدك الله، فلئن كنت صادقا فجزاك الله بصدقك، وإن كنت كاذبا فجزاك الله بكذبك، والله أشد نقمة مني.
مستمعينا الكرام، وفي مقابل هذه الشدة في مخاطبة الطاغية مروان بن الحكم، وكان يومها واليا على المدينة المنورة في ذروة طغيان بني أمية، نلمح الرأفة والحلم واللين وجمال التوضيح للحقيقة في خلق الإمام الحسن عليه السلام، وهو يسمع من بعض من لم يدرك أهداف صلحه مع معاوية. فقد روى الحافظ الدمشقي ابن عساكر في ترجمته للإمام المجتبى عليه السلام من موسوعة تاريخ دمشق بسنده عن فضيل بن مرزوق قال: أتى مالك بن ضمرة الحسن بن علي بعد صلحه مع معاوية فقال: السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. فقال عليه السلام برفق: يا مالك، لا تقل ذلك، إني لما رأيت الناس تركوا ذلك إلا أهله خشيت أن تجتثوا عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين في الأرض ناع، يعني مدافعا عنه. فقال مالك: بأبي أنت وأمي ذرية بعضها من بعض. أيها الأعزاء، ونقتطف من شجرة الأخلاق الحسينية المباركة الثمرة اليانعة التالية في الحلم ودقة العمل بالوصايا المحمدية. فقد جاء في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام، قال العلامة الزرندي الحنفي: وروي عن علي بن الحسين قال: سمعت الحسين عليه السلام يقول: لو شتمني رجل في هذه الأذن وأومى إلى اليمنى واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منه، وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حدثني أنه سمع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أو مبطل. وختاما نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودعاؤنا لكم دوما هو: دمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو فرج الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق الرسول الكريم. انطلاقا من الحديث النبوي الشريف، نتحدث في محاور المحور الأول في بيان الأفضلية. ورد في بعض الأحاديث الشريفة الفرج في انتظار الفرج. كيف يعني الفرج في انتظار الفرج؟ هذا الحديث يلتقي مع الكلمة المشهورة بين علماء العرفان: اللذة في ترك اللذة. كيف يعني اللذة في ترك اللذة؟ عندما يقترب الإنسان من المعصية والعياذ بالله، عندما تشرف نفس الإنسان على المعصية أو على الرذيلة أو على إشباع الشهوة وتستحكم عليه اللذة المادية اللذة الحسية، فهنا إذا استطاع هذا الإنسان وهو في إطار الإشراف على المعصية، وهو في إطار الوقوع في الرذيلة، إذا استطاع هذا الإنسان أن يكون مثالا لقوله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا استطاع أن ينهى النفس ويقف حاجزا أمامها مع أنها مشرفة على المعصية، إلا أنه يقف حاجزا ورادعا لها، إذا استطاع ذلك فإن اعتصار الألم في قلبه وشدة الحزن في نفسه وهو مقبل على المعصية ألم لكنه لذة. هذا الألم لذة، والسر في كونه لذة أن هذا الألم يفتح قلبك على الدعاء، يفتح قلبك على النافلة، يفتح قلبك على العبادة. الإنسان الذي يتألم لأنه انزجر عن المعصية بشكل أوتوماتيكي ينفتح على أبواب الطاعة، ينفتح على الدعاء، ينفتح على النافلة، ينفتح على قراءة القرآن، ويدرك حينئذ أن اللذة في ترك اللذة. لذة شراح الصدر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. انشراح الصدر، ألم نشرح لك صدرك، انشراح الصدر بمعنى إقباله على لذة الدعاء والإيمان والصلاة، فإن هذا الإقبال لذة نتيجة ترك اللذة، لذة روحية نتيجة ترك اللذة الحسية والمادية. وبهذا المعنى اللذة في ترك اللذة يتضح معنى الفرج في انتظار الفرج. هذا الإنسان المؤمن الذي يعتلج ألماً وهو ينتظر قائده ورائده مهدي آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يرى الآلام، المستضعفون، المظلومون في شتى بقاع الدول الإسلامية، يراهم يتضورون ألماً، ويراهم يعيشون تحت أمواج من ظلمات الظلم والجور، فيعتصر قلب المؤمن ألما وينادي من صميم نفسه وأعماق قلبه: سيدي متى الفرج؟ متى تنتصر لهؤلاء المظلومين والمضطهدين والمحرومين؟ إن في هذا الاعتصار من الألم وفي هذه الشدة من الحزن التي يصحبها إيمان وعمل صالح ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن في هذا الانتظار فرجا لك، والفرج الذي تحصل عليه بذلك أن تكون من الأشخاص الذين تنعكس عليهم رحمة المهدي المنتظر. إن المهدي لا يفرط في أحبته، إن المهدي لا يغفل عن أحبته وأعزائه، إن المهدي لا ينسى من يقبلون عليه. إذا كنت فعلا من المنتظرين له إيمانا وعملا وتواصيا، إذا كنت فعلا من المنشغلين به، تتصدق عنه، تصلي عنه، تأمر بمعروف، تنهى عن المنكر، تدافع عن عقيدته، تدافع عن مذهبه، أنت مشغول به ليلا ونهارا، إذا كنت فعلا من المقبلين عليه فهو من المقبلين عليك، فأنت ممن تشملك رحمته وتشملك دعواته ويشملك مدده وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. والقرآن الكريم يخاطب جده المصطفى صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة المصطفى في زماننا في رحمة الإمام المنتظر، فإن رحمة الإمام بنا هي رحمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنسان المنتظر هو إنسان يعيش لذة لا يعيشها غيره. الإنسان المنتظر هو الإنسان الذي يشعر برحمة ومدد وعطاء من قبل المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بما لا يشعر به غيره أبدا. ففي انتظار الفرج الفرج. وعندما تقوم الأمة بمسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن في هذا القيام بالمسؤولية فرجا للأمة من الشرور والآفات والرذائل والأمراض الخلقية والروحية. ففي انتظار الأمة له فرج لها أيضا، فرج لها من الآثام والمساوئ. إذن في انتظار الفرج فرج أيضا. اللهم اجعلنا من المنتظرين، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي والذنوب، اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين، إخواننا المرضى، اللهم اكشف غمهم، اللهم ادفع همهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم وأعزهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد شريعة سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد ببركاته، اشف مرضانا، من عليهم بالشفاء والعافية يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة وموقعها في معادلة الأمة. ماذا في تلويح الاحتلال تصعيد عملياته على القطاع؟ والتوقعات حيال قمة بغداد بعد جولة ترامب الخليجية. ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تحولات المنطقة؟ غزة وموقعها في معادلة الأمة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. غادر دونالد ترامب المنطقة بجيب متخم بالتريليونات وبعين مفتوحة على آلاف الاستثمارات، فيما الأموال هذه ممنوعة عن مليوني فلسطيني في غزة يتقبلون رمالها أو يتقلبون على رمالها الملتهبة بالحديد والنار الأمريكية الصهيونية، وممنوعة أيضا عن الشعوب المأسورة لأهواء حكامها ولمشروع تثبيت الكيان الصهيوني في المنطقة. ومن تحت طائرة ترامب أو من فوقها عبرت أسراب الطائرات الصهيونية إلى اليمن مستهدفة بالغارات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومعلنة انتهاء فترة عدم إزعاج فخامة الحليف في زيارته الثامنة. وعن الأثمان التي ستدفعها المنطقة مع اتساع البلطجة الأمريكية فيها، فإنها لن تقف عند سقف مع لهاث بعض الأنظمة المستجدة لتنفيذ مخطط التطبيع ووضع بلدانهم تحت مقصلة الأوامر الأمريكية والصهيونية بالكامل. بأسف كامل على الأمة التي عاشت خلال اليومين الماضيين نكبة حقيقية من خلال أداء حكامها وسيل عطاياهم الخيالية، يستذكر الفلسطينيون نكبتهم مع التأكيد على الثبات ورفض الاستسلام، ومعهم شرفاء اليمن ولبنان الذين اختاروا التحدي لحفظ الكرامات مع إيمانهم بأن جولات البلطجة الأمريكية الصهيونية لن تدوم. ومع تداعيات جولة البلطجة الأمريكية وحصاد ترامب الخليجي، ترتفع أصوات الغزيين منددة بالذين قدموا الهدايا وتناسوا أبناء جلدتهم في غزة محاصرين بالنار والإبادة على أعين الأمة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
فتحت الخزائن على مصراعيها لكنها تقصد بوجه الشعب الغزي، شعب يموت جوعا وعطشا ومرضا.
ظهروا على أطفال اللي تموت، ما بغروا على الناس اللي بتجوع. إيه اللي بتصير؟ وين العالم؟ أنا بتعرف وين الناس؟
رحلة ترامب تجاوزت عقودها المئات من المليارات، صفقات أشعلت غضب سكان غزة الذين يبادون منذ أكثر من عام وسبعة أشهر.
مش لاقين يأكلوا، ومبارح بتبرع بتريليون دولار لترامب.
وين غزة وبناتنا وخواتنا وأولادنا؟ مش لاقين يأكلوا.
من الساعة 7 الصبح الناس هيو موجودين عشان يأخذوا فتات من الطعام، وأغلبهم راحوا بدون أكل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا محمد لا تسمع لهم، يا محمد لا تسمع لهم.
صرخات ألم وقهر تتعالى من غزة، فمليارات الدولارات من الدول العربية والمسلمة تهدى للرئيس الأمريكي الذي يرسل القنابل إلى الصهاينة لقتل الغزيين.
بتتبرع بملايين الملايين الدولارات، وأطفالنا قاعدين بموتوا من الجوع تحت الإبادة وتحت القصف. أطفالنا عضموا ونسواننا عضموا، وشيوخنا من الجوع، والشباب في غزة بطيحوا.
ثروات أمة بأكملها أهدرت، بينما غزة تجوع وتباد وأبناؤها يتركون من دون طعام أو ماء أو دواء.
We'll be right back. التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وكل الشكر والتقدير للزميلة رايا فرحات على تقريرها استمعنا إليه مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث ننتقل إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم، يلتحق برك بنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. عدوان الاحتلال على القطاع لم يتوقف، اليوم هناك تلويح بعمليات عسكرية جديدة وتثبيت مواقعه على الأرض، ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو.
بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو أقر بأنه لن يوقف هذه الحرب، وهذا من جانب آخر يؤكد بأنه يحظى ليس الآن منذ بدء عملياته أمريكي مباشر، يعني حتى ترامب وكل الحديث عما يقال بأنه على خلاف مع نتنياهو، اليوم الأحداث العسكرية في داخل فلسطين المحتلة تؤكد كذب نتنياهو وكذب ترامب ونفاقهما. يعني نتنياهو حصل على أسلحة متطورة جدا، وهو أعلن منذ عدة أيام بأنه عندما قصف أو اغتال أو حاول ضرب محمد السنوار استخدم 40 قنبلة خارقة للتحصينات، وهي حديثة جدا وصلت إلى هذا الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، كل ما يقال عن ألم ووجع وتأنيب ضمير ترامب حول غزة ميدانيا وواقعيا، لا بل أكثر من ذلك، ترامب يقول بأن غزة ستكون له خاصة به هو وليست لنتنياهو، يعني أنه سيكون احتلال مباشر أمريكي، ستكون هناك حتى قيل في بعض الوسائل الإعلام بعض التقارير التي صرحت بأنه سيكون هناك رجل أمريكي يحكم غزة، يعني هذا تصاعد أو تصعيد في الاحتلال المباشر لفلسطين المحتلة، لأننا اليوم سنكون أمام احتلال مباشر لغزة، احتلال أمريكي، غدا سنكون أمام احتلال أمريكي للضفة الغربية، أيضا سنكون أمام احتلال أمريكي للحدود السورية والمثلث السوري التركي العراقي. هذا ما يشير إلى تموضع أمريكي مباشر، سياسة أمريكية مباشرة بغض النظر عن أدواتها أو عملائها. لذلك نتنياهو ما زال يسير على قاعدة إما تهجير الفلسطينيين بأجمعهم وإما قتلهم بأجمعهم.
نعم. طيب دكتور، يعني تلويح الاحتلال
أمريكية،
تلويح الاحتلال بتصعيد عملياته العسكرية على القطاع يأتي إثر جولة خليجية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو حاصدا أموالا واستثمارات لصالح الخزانة الأمريكية، ولم يستطع الحكام الضيوف أخذ أي موقف من عراب البيت الأبيض بشأن غزة، كيف يمكن تناول هذا الموقف أيضا؟
نعم، بداية نحن إذا ما قرأنا الموقف العربي الشريك الكامل للموقف الصهيوني الأمريكي، إذا ما نظرنا من هذه الزاوية نجده أنه متكامل مع الموقف الإسرائيلي وموقف الأمريكي، لسيما بعد فتح الخط البري عندما أغلق السيد عبد الملك الحوثي والقوة اليمنية أغلقوا البحر الأحمر. هذا موقف ليس متخاذل بل موقف شريك بالقتل. ثانيا، نحن سمعنا ترامب وهو كان يصرح سيكون هناك مواقف حاسمة جديدة، مواقف تاريخية إلى ما هنالك من هذه العبارات التي استخدمها. وجدنا بالأمس أن كل ما قاله هو فقط تحصيل ما يزيد على 3 تريليون دولار. أيضا مواقف العربية، هذا التدلل والإذلال العربي، يا أخي هؤلاء العرب نحن ندرك تماما أنهم أمريكيون إلى أقصى حد، ولكن في الحد الأدنى تكون لهم كرامة، يعني جزء من الكرامة هم باعوها. وأكثر من ذلك أيضا هذه الأموال